أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلعن في الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تنبيهان في مسألة الصحيح والأعم. التنبيه الأول أنه لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات، والتنبيه الثاني أنه لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. بعد أن بين المصنف أنه يختار الوضع للعام في مسألة الصحيح والأعم، وذكر الإشكال الوارد على الوضع الجامع على القول بالأعم، ودفع هذا الإشكال واستشكل على وضع الجامع على القول بالصحيح. الآن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه هذا النزاع صحيح والأعم هل يجري في المعاملات أو لا يجري؟ يقول المصنف طبعا معاملات، هناك عقود وهناك إيقاعات. العقود كالبيع والنكاح الذي يشتمل على إيجاب وقبول، والإيقاعات يشتمل على إيجاب فقط كإيقاع الطلاق. معاملة من طرف واحد، الرجل يوقع الطلاق أو الحاكم الشرعي في بعض الحالات، أو العتق، المولى يعتق عبده، معاملة من طرف واحد، من طرف واحد تسمى بالإيقاع. فسواء كانت المعاملات عبارة عن عقود عليكم السلام أو إيقاعات، يقول المصنف ألفاظ المعاملات يمكن أن تتصور على نحوين. النحو الأول أن تكون أسماء ألفاظ المعاملات توضع للأسباب، المقصود بالسبب ما ينشئ مثل الملكية والزوجية. يعني في كل معاملة عندنا سبب وعندنا مسبب عليكم السلام ورحمة الله. السبب هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول أو إيقاع، فقط إيجاب من طرف واحد كقول البائع بعته مثلا، أو في النكاح تقول المرأة زوجتك نفسي فيدخل الزوج قبل. الذي ينشأ من العقد أو من الإيقاع، إما تنشأ مثلا من عقد البيع تنشأ الملكية، ومن عقد النكاح تنشأ الزوجية، ومن إيقاع العتق تنشأ الحرية، حرية العبد حرية الإنسان، ومن إيقاع الطلاق ينشأ الفراق بين الزوجين. فهناك سبب وهناك مسبب. مؤدى السبب يسمى بالمسبب، فالملكية مثلا مسبب عن سبب وهو عقد البيع المشتمل على الإيجاب والقبول، والزوجية هو مسبب عن عقد النكاح الذي يجتمع على الإيجاب والقبول، والحرية مسبب ينشأ عن سبب وهو إيقاع العتق من المولى. فالمصنف يقول أن ألفاظ المعاملات تارة المقصود بها الأسباب، المقصود بها السبب مثل العقد المشتمل على الإيجاب والقبول أو الإيقاع المشتمل على الإيجاب فقط، وهذا يصح أن نسميه فاسد أو صحيح. نقول العقد فاسد أو العقد صحيح، الإيقاع فاسد أو الإيقاع صحيح، لأنه مركب من أجزاء وشروط. مثلا الفرض يشترط في إيقاع الطلاق أن يكون بمحضر شاهدين عدلين وبصيغة معينة. يشترط في البيع مثلا، قد يشترط أحيانا اللغة العربية مثلا أو أمور أخرى وهكذا. فإذا كان المقصود بالمعاملات بمعنى السبب فهذا يجري فيها النزاع أنه وضع في الصحيح أو العام عليه السلام، لأن السبب مركب من أجزاء وشرائط، والمركب من أجزاء وشرائط يصح أن يطلق عليه فاسد أو صحيح. إذا تمت الأجزاء والشرائط فيسمى صحيح، وإذا نقصت بعض الأجزاء أو الشرائط يسمى فاسد. النحو الآخر أنه ألفاظ المعاملات تكون موضوعة للمسبب وليس للأسباب عليكم السلام. يعني عندما نقول النكاح مثلا يقصد الزوجية، فإذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبب الناشئة من الأسباب مثل الملكية والزوجية والحرية أو الفراق، فهذه لا تصح أن توصف بالصحة والفساد لعلة واحدة، أن هذه أجزاء بسيطة غير مركبة. أجزاء بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط. الأجزاء والشرائط في الأسباب وليس في المسبب. وتذكرون أنه في مقدمات بحث الصحيح والعام ذكرنا هناك أن المقصود بالصحة هو تمامية الأجزاء والشرائط، تمامية الأجزاء والشرائط. معنى ذلك أن الشيء لابد أن يكون مركبا من أجزاء وشرائط حتى يتصف بالصحة والفساد. أما إذا كان بسيطا ولم يكن مركبا من أجزاء وشرائط فلا يصح أن يتصف بالصحة والفساد. مثلا إذا قلنا أن إنشاء عقد البيع صحيح بمعنى أنه تام الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه، فحينئذ توجد الملكية وإن لم يكن إنشاء البيع صحيحا لفقده أحد الشرائط مثلا فلا توجد ملكية أصلا، لا أنها توجد ملكية يقال عنها أنها ملكية فاسدة، أصلا لا توجد ملكية لفساد السبب. فإذا المسبب لا يتصف بالصحة والفساد وإنما يتصف بالوجود والعدم. إذا كان السبب تام الأجزاء والشرائط فيؤثر في إيجاد المسبب في عقد البيع مثلا. إذا حصل إنشاء العقد تام الأجزاء والشرائط حينئذ تتحقق الملكية. أما إذا عقد البيع نقص بعض الشرائط مثلا فلا تتحقق الملكية أصلا، لا يقال أنه تحققت ملكية فاسدة، لا أصلا لا توجد ملكية. في عقد النكاح كذلك قد يكون المثال أوضح. إذا تم عقد النكاح تام الأجزاء والشرائط فتتحقق الزوجية بين زيد وهند مثلا، فنقال وجدت الزوجية، سبب شنو؟ عقد النكاح. أما إذا كان العقد فاسدا لنقصان أحد الشروط، مثلا صار إخلاف في صيغة عقد النكاح، فلا يقال أنه نشأت زوجية فاسدة، لا أصلا لم توجد الزوجية. الزوجية أصلا لا تتحقق لفساد السبب، لا يقال أنه وجد الزوجية ولكنها فاسدة. فإذا المسبب يتصف بالوجود والعدم، إذا كان السبب تام الأجزاء والشرائط يتصف بالوجود، نقول وجدت الملكية أو وجدت الزوجية. أما إذا فسد السبب لنقص جزء أو شرط فلا تتحقق الزوجية مثلا، أو لا تتحقق الملكية، لا أنها تتحقق فاسدة. لذلك المسبب يتصف بالوجود والعدم ولا يتصف بالصحة والفساد، لأن مثل الملكية والزوجية غير مركب من أجزاء والشرط، إنما هو أمر بسيط. ونكرر أنه في باب الصحة والفساد في مقدمات ذكرنا أن المقصود بالصحيح ما كان تام الأجزاء والشرائط، والفاسد بخلاف ذلك، يعني لم يكن تام الأجزاء والشرائط. فإذا الشيء لابد أن يكون مركبا من أجزاء والشرائط حتى يتصف بالصحة والفساد، أما ذا كان بسيطا فلا يتصف بالصحة والفساد. نقرأ العبارة، يقول تنبيهان. التنبيه الأول: لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. قلنا هناك معاملة بمعنى السبب يجري فيها النزاع، السبب يتصف يمكن أن يتصف بالصحة والفساد لأنه مركب من أجزاء وشرائط، أما المسبب لا يجري فيه النزاع، أنه بمعنى الصحيح أو الأعم، لأن المسبب لا يتصف بالصحة والفساد لأنه أمر بسيط غير مركب. يقول المصنف: إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والأجل يمكن تصوير وضعهما وضعها على أحد نحوين. طبعا هذا تفصيل لصاحب الكفاية، حقق الخلاصين ذكروا في الكفاية. النحو الأول: أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. عقد البيع يسبب الملكية، عقد النكاح يسبب الزوجية، إيقاع الطلاق يسبب الفراق، إيقاع الأسر يسبب الحرية، حرية العام ونحوها. ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، هناك عقود وهناك إيقاعات، كالإيجاب والقبول معا في العقود. البائع يقول بعت، يقول المشتري قدس، المرأة تقول زوجتك نفسي، الرجل يقول قدس، هناك إيجاب وقبول، معاملة من طرفين. والإيجاب فقط في الإيقاعات، في مثل الطلاق ليس هناك معاملة بين الطرفين، يعني ليس هناك إيجاب وقبول، فقط من طرف واحد، الرجل يقول فلان طالق انتهى، تحقق الفراق.
أو ينشئ أو يوقع المولى صيغة الأسق أسق العبد فقط من طرف واحد من طرف المولى فقط فينعتق العبد فينشئ يؤثر في الحرية في حرية العبد. وإذا كانت كذلك إذا كان ألفاظ المعمرة موضوعة للسبب بمعنى المنشئ للمسبب أو الذي يؤثر في وجود المسبب فالنزاع المتقدم في الصحيح والعام يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات فنقول ألفاظ المعاملات من كونها أتامل لخصوص صحيحة أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في السبب. احنا في معنى الصحة والفساد في المقدمات ماذا قلنا؟ الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط والفساد بمعنى عدم تمامية الأجزاء والشرائط. فالمعاملة الصحيحة بمعنى تامة الأجزاء والشرائط فإذا تمت الأجزاء والشرائط هذا يؤثر في إيجاد المسبب من كونها أتامل لخصوص الصحيحة أعني بالصحيحة شنو؟ تامة الأجزاء والشرائط وهذه شنو؟ المؤثرة في المسبب. الإيجاب والقبول من البائع والمشتري هو الذي يؤثر في المسبب في الملكية في إيجاد الملكية أو للأعم من الصحيحة والفاسدة يعني أن يجري النزاع في المعاملات إذا كان بمعنى السبب أن المعاملات موضوعة للصحيحة من المعاملات يعني تامة الأجزاء والشرائط أو موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة. وماذا نقصد بالفاسدة؟ ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط. فقلنا هذا نفس المعنى الذي ذكرناه سابقا أن الفاسد بمعنى عدم تمامية أو غير التام الأجزاء والشرائط فلا يؤثر في إيجاد المسبب. فإذا كان ألفاظ المعاملات بمعنى السبب فيجري فيها النزاع المتقدم أنها موضوعة للصحيح أو للعام. طبعا تقدم للمصنف أنه يقول بالعام حتى في المعاملة. ثانيا أن تكون أي ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية الملكية التي تنشأ من عقد البيع والزوجية تنشأ من عقد النكاح والفراق ينشأ من إيقاع الطلاق والحرية ينشأ من إيقاع الأسر ونحوها. وعلى هذا إذا كان المعاملات بمعنى المسبب يعني نفس الملكية والزوجية ونحوها فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات. لماذا؟ لأنها لا تتصف بالصحة والفساد. لماذا؟ لكونها بسيطة غير مركبة. مع أنه تقدم منا في معنى الصح والعام قلنا أصبحنا الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط فلا بد أن نفترض أن الشيء مركب من أجزاء وشرائط حتى يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. أما إذا كان بسيط غير مركب من أجزاء وشرائط فأصلا لا تصف بالصحة والفساد لأنها لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة. طبعا لما ذكرناه سابقا من أن الصحة الصحيح بمعنى تام الأجزاء والشرائط غير مركبة من أجزاء وشرائط فإذا غير مركبة لا تتصف بالصحة والفساد. فإذا بماذا تتصف؟ يقول بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم تارة أخرى.
فهذا عقد البيع مثلا إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر عقد البيع، إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا. فإن كان الأول إذا كان واجد لجميع ما يعتبر بالصحة اتصف بالصحة ياهو العقد يعني السبب، وإن كان الثاني أو لا يعني إذا لم يكن واجدا لجميع ما هو معتبر اتصف بالفساد ياهو عقد البيع يعني السبب، ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم. لماذا؟ لأنها توجد عند صحة العقد، إذا صح العقد نقول وجدت الملكية، وعند فسادي عند فساد العقد لا توجد أصلا، أصلا ما لها وجود حتى تتصف بالصحة والفساد، كما يقول الحوزوي العرش ثم النقل، أول شيء قال يوجد ثم يتصف بأسف النصف، أصلا غير موجود أصلا، إذا غير موجود أصلا كيف تصف بالصحة والفساد، وعند فساده لا توجد أصلا، لا أنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب يعني المعنى الثاني وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. فإذا نزاع الصحيح والعام يجري في المعاملات بمعنى السبب، لأن العقود والإيقاعات أمور مركبة من أجزاء وشرائط، ونحن قلنا أن الصحة والفساد بمعنى تمامية أو عدم تمامية الأجزاء والشرائط، فلا بد أن يكون الشيء مركب من أجزاء وشرائط حتى تصل بالصحة والفساد. أما معاملات بمعنى المسببات فلا يتصف بالصحة والفساد لأنه أمر بسيط غير مرتب. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني، لا ثمر للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. تذكرون عندما ذكر المصنف ثمرة بحث الصحيح والعام قال أنه على القول بالأعام يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في وجود قيد من جزء أو شرط، لأننا نقول أن إذا استدلنا بأن الصلاة مثلا موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة ثم نشك في جزئية الصورة مثلا، هل أن الصلاة مقيدة بكون الصورة جزء أو لا، فنقول حتى لو كانت ناقص جزء فتكون فاسدة، غاية ما لا تكون فاسدة. نحن نقول بالأعم يعني الصلاة الفاسدة تسمى صلاة، فإذا أحرزنا صدق العنوان، فإذا أحرزنا صدق العنوان تسمى صلاة. حينئذ عندما نشك نرجع إلى شنو؟ إلى أطلاقات الأدلة. فبأصالة الإطلاق ننفي احتمال القيد. أما القائل بالصحيح عندما يشك في وجود قيد أن المأمور به مقيد بجزء أو شرط أو غير مقيد لا يصح منه الرجوع إلى الإطلاق لأنه لم يحرز العنوان أصلا، وقلنا أن الرجوع إلى الإطلاق التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان، إذا أحرز العنوان يصح التمسك بالإطلاق، أما إذا أفضل العنوان غير محرز فلا يصح الرجوع إلى الإطلاق. لذلك الأعم أحرز العنوان فصح منه الرجوع إلى الإطلاق، الصحيح لم يحرز العنوان أصلا فلا يصح منه الرجوع إلى الإطلاق. هذا الثمرة، هذا الكلام يجري في المعاملات أيضا أو لا يجري؟ يعني أيضا القائل بالأعان يصح من الرجوع للإطلاق، والقائل بالصحيح لا يصح من الرجوع للإطلاق في المعاملات كالعبادة، لو لا الأمر يختلف. يقول هنا الأمر يختلف، في المعاملات الكلام يختلف. لماذا؟ لأن العبادات معاني مخترعة مستحدثة من قبل الشارع، فالشارع هو الذي يقرر هذه صحيحة أو فاسدة. في المعاملات الأمر ليس كذلك، في المعاملات المعاني غير مستحدثة وإنما كانت موجودة قبل الشارع. الشارع عندما جاء أمضى هذه المعاملات، ولكن أحيانا أجرى بعض التعديلات هنا وهناك. إضافة بعض القيود، بعض الشرائط هنا وهناك. أما إجمالا الشارع أمضى ما عليه العرف قبله. هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الصحيح والفاسد ما كان صحيحا أو فاسدا عند العرف وليس عند الشارع. لذلك نحن إذا أحرزنا العنوان عند الشارع، عند العرف، يكفي في الرجوع إلى الإطلاق حتى إذا قلنا بالصحيح. لاحظتم؟ احنا نتمسك أولا بما تقدم هنا أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان. إذا أحرزنا العنوان يصح الرجوع إلى الإطلاق، إذا لم نحرز العنوان لا يصح الرجوع إلى الإطلاق. حينئذ نقول أن العناوين في المعاملات ليست مستحدثة من قبل الشارع، وإنما كانت موجودة قبل الشارع. والشارع عندما جاء أمضاها، فحينئذ معنى الصحيح والفاسد ما كان صحيحا أو فاسدا عند العرف وليس عند الشارع. فحينئذ إحراز العنوان يكفي أن نحرز العنوان عند العرف. فلو شككنا في أن الشارع قيد عقد البيع بشرطية الصيغة العربية، اللغة العربية في إنشاء عقد البيع، أو لم يقيد، نقول هذا يسمى بيع. يسمى بيع وين؟ عرفا، لأن معاني عرفية قبل وجود الشارع ليست معاني مستحدثة. فنقول هذا يسمى بيع أو لا يسمى بيع حتى على القول بالصحيح. لاحظ، حتى على القول بالصحيح هذا يسمى بيع، يعني المفهوم عرفي أصلا. عناوين المعاملة عناوين عرفية ليست مستحدثة من قبل الشارع. نعم بعض المعاملات الشارع يعتبرها فاسدة، مثل افترض بيع الصبي، قد تكون صحيحة عند العرف ولكن الشرع لا يصحها. ولكن احراز العناوين عناوين عرفية وليست شرعية. لاحظتم؟ نعم عناوين العبادات شرعية مستحدثة من قبل الشارع، أما عناوين المعاملات، مفاهيم المعاملات، عناوين المعاملات عرفية موجودة قبل الشارع. لذلك يكفي إحراز العنوان عند العرف، فنقول حتى لو التزمنا بالصحيح حتى لو التزمنا بالصحيح نقولها. مثلا افترض لو شككنا في عقد البيع انه يعتبر فيه العربية او لا، فحينئذ نقول هذا يسمى بيع عرفا او لا، العرف يسميه بيع. حتى اذا قلنا بالصحيح صح التمسك باطلاق البيع على البيع الفاقد للصيغة العربية فننفي احتمال القيد بأصالة الإطلاق، لذلك حتى الصحيح يصح منه الرجوع إلى الإطلاق. هذا بخلاف العبادات، في العبادات ماذا قلنا؟ الأعمية يصح منه الرجوع إلى الإطلاق، الصحيح لا يصح منه لأن لا يحرز العنوان. في المعاملات لا، يصح من الأعمي والصحيح، كل منهما يصح منهما الرجوع إلى الإطلاق. لماذا؟ لأن العنوان محرز عند الاثنين. لذلك هذا القاعدة إذا اتضحت أجل يتضح المطلب، وهو أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان. إحنا هنا قلنا لا يصح في العبادات، قلنا لا يصح من الصحيح التمسك بالإطلاق لأنه لم يحرز العنوان. فالعلة شنو؟ قضية معللة. فإذا في باب المعاملات الصحيح أحرز العنوان لأن العنوان عرفي وليس شرعي، فلذلك حتى الصحيح يصح منه شنو؟ التمسك بالإطلاق. نعم في بعض الموارد التي نشك في تحقق أصل العنوان عند العرف، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق إذا لم نحرز أصل العنوان عند العرف. افترض مثلا في بيع الصبي، اصلا ما ادري عند العرف يعتبر بيع الصبي يعتبر بيع عند العرف او لا، فلا يصح التمسك بالاطلاق لان اصل العنوان غير محرز عند العرف. ولكن هذه ثمرة نادرة جدا، حالات نادرة جدا انه شنو؟ أنه يحصل الشك في أصل إحراز العنوان عند العرف. فإذا لا تظهر الثمرة في المعاملات لأن الصحيح هو الأعم، كلاهما يصح منه الرجوع إلى أصالة الإطلاق لأن كليهما أحرز العنوان لأن العنوان عرفي. نعم في بعض الحالات النادرة التي لم يحرز أصل العنوان عند العرف، حينئذ يصح يصير تظهر الثمرة في عدم الرجوع إلى الإطلاق. فإذا الثمرة المذكورة أنه يصح الرجوع إلى الإطلاق أو لا يصح، فرق بين الصحيح والعمي، هذه لا تظهر في المعاملات إلا في حالات نادرة. لاحظ عبارة المصنف يقول لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة، يعني بعض المعاملات وبعض نادر. يقول قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة، إذا قلنا أن العبادات موضع الصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها جزءا كان أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. هذا وضحنا بما فيه كفاية، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق. هذا اللي عبرت عنه بأنه التمسك بالإطلاق فرع إحراز العنوان، أحرزنا العنوان نتمسك بالإطلاق، إذا ما أحرز العنوان لا نتمسك بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات. لماذا؟ لأن معانيها معاني المعاملة غير مستحدثة من قبل الشارع، وإنما كانت موجودة قبل الشارع، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل الأرض تعامل مع المعاملات على أنه واحد من أهل الأرض، فجرى على ما جرى عليه الأرض قبله. فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم، الضمير يرجع إلى العرف، عندهم يعني عند العرف. فنقول ما هو الظاهر عند العرف؟ أن هذا يسمى بيع أو لا يسمى بيع عند العرف، إلا إذا نصب قرينة على خلافه. طبعا هذا الكلام دائما في عدم نصب قرينة، إذا أتوا قرينة فالأمر واضح، نحن مع القرينة، ما عدم وجود القرينة فنمشي على الظاهر. فالظاهر عند العرف ما هو ليس عند الشرع، لأن المعنى عرفي. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع، إذا شكينا أن الشارع يعتبر شرط العربية في عقد البيع مثلا أو لا، فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا ولم ينصب قرين على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه بإطلاق البيع لدفع هذا الاحتمال. حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوع على الصحيح، لأنه لاحظوا احنا في العبادات شنو قلنا هناك، أن الصحيحي لا يتمسك بالإطلاق، لا يجوز التمسك بالإطلاق لأن لم يحرز الإيمان. هنا بالعكس يقول حتى إذا قلنا بالصحيح يصح التمسك بالإطلاق، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. لماذا؟ لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع. لاحظتم؟ لذلك احنا احرزنا العنوان من العرف، هذا القيد اللي شكينا به هذا القيد من الشارع، شكينا ان شككنا ان الشارع المقدس هل اعتبر صيغة العربية في عقد البيع او لا. نقول هذا هذه المعاملة الآن موجودة، هذا الإعطاء، هذا الإجاب والقبول، هذا عند العرف يطلق عليه بيع أو لا. صحيح عرفا أو غير صحيح عرفا، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف، ربما مثلا افترض بيع الصبي عند العرف صحيح، اما عند الشارع اذا هناك دليل واضح على ان بيع الصبي غير معتبر غير صحيح فنحن مع الدليل الواضح. اما اذا شككنا، لم يكن هناك دليل واضح، شككنا ان الشارع المقدس قيد البيع بأن يكون بالعربية مثلا أو اشترط البلوغ في البائع مثلا، فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، يعني زيادة على أصل العنوان، فالعنوان أحرزناه من العرف، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرق. يعني احنا افترضنا شنو، حتى لو قلنا بالصحيح، لو افترضنا التزمنا بالصحيح فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوع حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن القيد، وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم. يعني الصحيح والأعم في المعاملات سواء، كلاهما يتمسك بالإطلاق، بينما في العبادات فقط الأعم يتمسك بالإطلاق. فهنا الصحيح والأعم كالأعم في العبادات. نعم إذا احتمل فقط في حالات معينة، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف. يعني أنا أشك أصلا العرف معتبر عند البلوغ لو ما معتبر، يعتبر عند قيد العربية أو غير معتبر. ذاك الوقت لم نحرص العنوان من الأصل، فلا يصح الرجوع إلى الإطلاق. نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال. لماذا؟ لعدم إحراز العنوان، أصل العنوان غير محرز عند العرف، بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادات، وهذا تقدمت بيان في ثمرة النزاع هنا. لأن الشك، لاحظوا، إذا شككنا في القيد والعنوان غير محرز، فأصل الشك يرجع إلى الشك في أصل العنوان، فإذا شككنا في أصل العنوان فما يمكن الرجوع إلى الإطلاق، وإنما يمكن الرجوع إلى الأصول العملية البراءة والاحتياط، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة. هذا على القول بالصحيح، وأما على الأعم، على القول بالأعم، فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. فهذه الثمرة اللي ذكروها في العبادات فقط تجري إذا لم نحرز أصل العنوان عرفا، إذا شككنا في قيدية جزء أو شرط عند العرف ليس عند الشارع. وأما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. فتظهر ثمرة النزاع على هذا في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نادرة، وهي شنو؟ فقط في موارد عدم إحراز العنوان عند العرف. والحمد لله رب العالمين.